بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد
لله. عنوان فصل: وأما المأخذ الخلفي الأول هو النظر المتعمق فيه عن الكلمين الفلسفي، قد تقدم بعض ما فيه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: والأسباب والقرائن والتجارب التي تحصل الإيمان اليقيني بالله تعالى وبالنبوة واليوم الآخر ليست مقصورة على النوع الذي ذكره الغزالي وأنه اتفق له بممارسته للعلوم، بل ييسر الله تعالى لمن شاء ما هو أقرب منها وأقوى بالنظر العادي في آيات الآفاق والأنفس وتدبر الكتاب والسنة، وإنما الشأن في التعرض لفضل الله عز وجل. فمن اكتفى أولا برجحان الصحة الشرعي فأثره على هواه وأسلم له نفسه وخضع لما جاء به ووقف عند حدوده، فقد تعرض لنيل ذلك النور وذلك اليقين على وجه هو أصفى مما قد يحصل بممارسته العلوم، وأضوأ وأبهى وأهنأ، لأن ممارسة المعقولات في شأن الإلهيات تعترض فيها الشبهات والتشكيكات، بل الأمر أشد من ذلك، فإن الخوض في النظر المتعمق فيه طلبا للهدى من جهته عدول عن الصراط المستقيم وخروج عن سبيل المؤمنين، فهو تعرض للحرمان والخذلان والإضلال، لكن قد يعذر الله تعالى بعض عباده فلا يحرمه فضله إلا أن الشبهات تنغصه عليه، بل لا تزال تغالبه وقد تكون العاقبة لها والعياذ بالله.
انتبهتم يا إخواني، هذا أصل مهم جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما الشأن في التعرض لفضل الله عز وجل، فمن اكتفى أولا برجحان صحة الشرع فآثره على هواه وأسلم له نفسه خضع لما جاء به وقف عند حدوده فقد تعرض، يبقى أخذ بالأسباب الشرعية، فقد تعرض لنيل ذلك النور وذلك اليقين على وجه هو أصفى، وجه خالص من كل شبهة، لأنه نظر الشرعي في الكتاب في السنة في فهم سلف الأمة. ما لك ولا المعقولات، وإذا أردت أن تنظر في الأدلة العقلية وما تدل هذه الأدلة على البراهين الصحيحة، أنصح نفسي وإياك أن تأخذها عن طريق واسطة السلف، فالنظر العقلي لا تأخذه مباشرة، فإنه مادة خام قد تأخذها فتقع في التشكيك وحدك، ولكن تصل إليها عن طريق علوم السلف، فهم الذين يهذبون لك فيمنعون عنك الضار ويبقون لك العذب الزلال الذي تأخذه بلا ضرر. فهناك بعض المواد الخام فيها منافع كثيرة، لكن لو أخذتها خاما كذا قتلت، لابد أن تعالج وأن تنقى وأن تصفى وأن تأخذها مباشرة. ولا آمن من السلف في نظرتهم لهذه الأمور العقلية. لماذا يا إخواني؟ لأنهم لن يأخذوا بمطلق المعقولات، إنما يأخذون بالمعقول الصريح، إذ لا خلاف بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح. فإذا أردت أن أدرس تاريخا فليكن عبر السلف، فهم الذين تحصل منهم التنقية والتصفية للحوادث التاريخية، فآخذ منها ما أنتفع به ويكون عبرة وعظة، فإن في تاريخ الأمم لعبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، لكن عن طريق العلماء. وآخذ أيضا المعقول عن طريق العلماء، فحينما نقول الأدلة النقلية والأدلة العقلية فاعلم أن الأدلة العقلية لها مصدر وهو الكتاب والسنة، لها المعقول الصريح، لكن خذه عن طريق السلف. أما من ورط نفسه فأطلق لنفسه لعقله العنان ثم نظر في مسلمات وبديهيات وأصول الفلاسفة والملاحدة والزنادقة وغير هؤلاء وظنها معقولات صريحة صحيحة يمكن أن تسلم إلى المطلوب، فلن تسلم إلا إلى شيء واحد فقط اعترف به من خاض فيها، ألا وهو لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم المسلمين، وها أنا أقول اليوم ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابه. هذا من أدركه الله عز وجل برحمته، فكيف بمن مات على طريقته وظن أن هذا هو الشرع الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا يتعك إلا نور الوحي. خذ المحكم أولا، خذ الخالص من الشوائب، فإذا أردت توسعا فليكن هذا عن طريق السلف أيضا، وما جاء عن السلف كاف والحمد لله، لأن ما لم يشتغل به السلف لا خير فيه أبدا. لا تظن أنه يمكن أن تصل إلى برهان قاطع وإلى نور ساطع بعيدا عن بحث السلف، هذا مستحيل. ولو أغراك من أغراك، كمن يقول اليوم انتبهوا، يستدرج كثيرا من الشباب تحت مظلة الغزو الفكري. نعم الشيخ ابن باز على علم وعرسنا، ومن كابن باز عالم الجزيرة شيخ الإسلام في زمانه وعصره، لكن شيخ الإسلام لم يطلع على البروتوكولات، ولم يطلع على المقدمات وكذا، ولم يطلع على وسائل الإعلام. تحكم من طريق ابن باز الآن، تعال لطريق من درس، من بحث، من قنن، من قعد، مثل ما وضع لك سلمان وصفر، ومثل ما وضع لك الصاوي، ومثل ما وضع لك كذا، فأحدثوا سلفية بموجب النظر إلى الواقع، أحدثوا سلفية جديدة سموها طارة، سلفية المنهج مع عصرانية المواجهة، وسموها طارة الغزو الفكري الذي ينبغي أن يدرس، وسموها مرة فقه الواقع الذي ينبغي أن يتناول، وإنما هو النظر العقلي الذي يصادم التأصيل الشرعي. فحسبك ما جاء عن ابن باز والألباني ومقبل هؤلاء العلماء علماء عصرنا من النظر العقلي، ولا نريد أزيد من ذلك. أنا لا أريد أن أخوض في فلك لا أعرف كذا، ولا أريد أن أخوض في مسلمات الفلاسفة وأكرم ديكارت وأفلاطون وأرسطو وجان جاك روسو وهؤلاء، حتى أعرف أو حتى أعرف هذه المقدمات العقلية أبدا. أنا لست في حاجة إلى هذا، لست في حاجة إلى هذا. أنا في حاجة إلى أن أدرس النقر الصحيح وأن أفهمه بعقل السلف الصريح، فيجتمع لي مورد الهداية العقل الصريح والنقل الصريح. إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لأولي النهى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولله المثل الأعلى. الحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، لا تفرق بين مجتمعين ولا تجمع بين متناقضين. يبقى عبر ما نظر السلف، فإن قال قائل انت رجل جاهل، انت رجل تقليدي، انت رجل كذا، انت بس ماشي زي ما بيقول العلماء، ما عندكش فلسفة عصرانية كده، ما عندكش كلام بقى كذا، ده انت لو قعدت مع واحد مثلا كذا مش هتعرف تكلمه. لا، انا هرده الى الاصل، انا هرده الى منبع الوحي، ولو شاء الله لو الهداية لخلاص لأتى. انا مش ملزم انا اضيع عمري اضيع وقتي في التوسع. يا اخي حتى العلوم اللي هي مباحة لا يستحب الانسان يخوض. انا بدرس النحو، اخذ انا مدارس البصرة والكوفة في 67 وجه في المسألة وتسعة ومش عارف ايه وجه. انا مش ملزم بهذا، انا مش ملزم. انا عندي عايز اعرف اوجه الرد على اهل الضلال، اعرف ما عند المعتزلة والرد عليه، ما عند كذا، ما عندي بني زماني من الرد على الضلال اللي بيخرج عن ملة الاسلام، بيخرج عن السنة. هنا ما احفظ 67 وجه، او في القراءات اقعد اشتغل بالقراءات الدقيقة جدا 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 جدا، واشوف الاوجه مثلا بين القراء ودي هنا كذا وهنا كذا. ابدا، انا لو اخذت القراءات اخذ القدر الذي انتفع به وانفع الناس بهذا. ان اخذت من الوحي من النحو اخذت بالقدر الذي انفع به الناس وانتفع به في ذلك، وهكذا اخذ من العلوم هذا الامر. اما ما زاد على ذلك مما قد يدخل في حد الظنيات والترجيح فيه من الصعوبات وكذا، لا. لكن أعيش ظهري وعمري منقحا منهج السلف الصواب الذي يسألني الله عز وجل عنه في قبري، ماذا أجبت من المرسلين، هذا الذي أعيش فيه. فانتبهوا يا أخوان، فإن العمر لا يتسع لمعرفة كل شيء، مستحيل تشرب محيطا أبدا. خذ ما تشربه فيسد ظمأك، وزيادة على ذلك حتى لا تحتاج لا تهلك. خذ من المحيط يا أبا ما تنتفع به، اشرب على ثلاث، تنفس بين كل واحدة، سمي الله إن شربت، واحمد الله إن سمي الله إذا أردت أن تشرب، واحمد الله إن شربت، واحمد الله وقل الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. لكن لم تشرب محيطا فلماذا تأخذ هذا وذاك؟ لا، دخل المعارف إليك التي يسألك الله عز وجل عنها، فإن اتسع العمر شيء معين وكذا وهو نافع مما يخدم هذا فضع ضع 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 وهكذا، حتى إذا أتاك الموت أتاك الموت على الإيه؟ على اليقين. لكن بسم الله سأدرس النحو بسم الله، وبعدين أقعد بقى 30 سنة أدرس في أوجه، لا طلعت من سنة لا طلعت من بدعة ولا دخلت سنة، وكان حسبي من ذلك الشيء اليسير مع أجرمية على ملحة على ألفية على الأوجه الضيرة دي اللي أنا عرفت بها هذه المسائل التي أفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي طريقة كده ابن تيمية رحمه الله تعالى. تبعتم إخواني في أي علم من العلوم؟ نعم. ويقول الشيخ هنا، فيقول الشيخ هنا قال فقد تعرض لنين ذلك النور وذلك اليقين على وجه وأصفى مما قد يحصل بممارسته العلوم وأضوى وأبهى وأهنى، لأن ممارسة المعقولات في شأن الإلهيات، اسمع بقى، لأن ممارسة المعقولات في شأن الإلهيات الغيبيات القائمة على النص، فما أخبر الله به عن نفسه فهو الخبر الصادق أو رسوله، وما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب الوقوف عند ذلك. أما أن أدخل، لأن ممارسة المعقولات في شأن الإلهيات تعترض فيها الشبهات والتشكيكات، بل الأمر أشد من ذلك. والله يا أخواني سبحان الله، ناس كانوا سلفيين وبدأوا بداية صحيحة، فلما غرتهم عقولهم وظنوا بأنفسهم الذكاء وتوسعوا فيما لا ينبغي التوسع فيه، عادوا بعد ذلك تكفيريين. ليه؟ لأنه دخل خضم بدون عالم، بدون عالم، فلم يتحمل عقله هذا فوقع أسيرا من حيث يظن أنه هو الحق المبين. زي حزب النور كده، أول ما جرت الدخول في السياسة خلاص عطلنا بقى كده، وتعالى بقى نثقف أنفسنا سياسيا، وتعمل دورات وتعمل مؤتمرات كيف يعني نفهم المرحلة وكيف مش عارف ايه ونعمل ايه وكذا ايه والنساء والرجال، وبعدين بعد ذلك لم يصلوا الى السياسة الشرعية. يعني درسوا السياسة الشرعية لابن تيمية؟ ابدا. درسوا الطرق الحكمية لابن القيم؟ ابدا. وطلع واحد اسمه محمد، بلاش اذكره، ما يعني طلع واحد اللي هو بتاع العضو بتاع سيد سالم ده زمان، طلع لك كتاب لك ما وراء الكواليس، وقعد بقى يسقط الواقع هذا لفلسفة العقلية، ولم يصطدق بنوري الوحي، وظن أن ما أتى به إنما هو علوم المسلمين، ونسي أن هذا إنما هو صفصفة الجاهلين وآراء المتكلمين ومعارضة نور الوحي بالضلال المبين، واتخذ هؤلاء إلههم هواهم وصاروا يمشون وراءه. إنما عندنا السياسة الشرعية، أساتذة السياسة الشرعية أهل السنة والجماعة اللي أخذوها من القرآن والسنة، دول أساتذة. أدرس كده السياسة الشرعية لابن القيم لابن تيمية، أدرس طرق الحكمية، أدرس الأبوال السلطانية، أدرس الحسبة لكل علماء الإسلام، دعك والأحكام السلطانية، ودعك وغياث الأمم للموارد والجوينة، دعك من هذا، لسنا في حاجة أيضا إلى أن ندرس السياسة الشرعية عبر معتزلة يسقطون اعتزاليتهم عليها، وعبر أشعرية يسقطون أشعريتهم عليها، كما هو حاصل في من انتسب إلى المنهج السلفي. ولهذا أسقط هؤلاء كتابان، أصحاب الثورة الأولى أسقطهم غياث الأمم والأحكام السلطانية، وأسقط أصحاب الثورة الثانية أسقط منهجهم أيضا كتابان، غياث الأمم والأحكام السلطانية، وعادوا يقررون ما كانوا ينكرون. ليه؟ ليه؟ لأنهم نظروا فيها بعد هوى. إذ المقرر عند السلفين أننا لا نأخذ لوثات كتب ولا نفتح قلوبنا على لوثات الله أعلم أفهم أنا ولا أفهم، إنما أخذ الخالص الطيب، أخذ من أئمة السلف المقررين. إذا قال لي هذا كلام السلف، إذا قال لي هذا جمهور السلف، مش يقول لي جمهور العلماء ويتضح أنه هو كلام المعتزلة والخوارج وكذا، أو يقول لي المسألة خلافية والمخالف فيها الخوارج والمعتزلة، زي اللي بيطلعينك بمسألة العزل والانعزال النهاردة وخلافه مش خلافه، وإنما هو إما عالم أشعري أو معتزلي أو متأثر بفقيه أشعري أو معتزلي، إنما داخل من جملة علماء المسلمين، فالجويني والموردي وكذا من جملة العلماء، ولا ينسون ونسي هؤلاء أن هؤلاء ليسوا عمدة في هذا الباب، وقلدهم من قلدهم فصاروا يقولون هذا كلام العلماء، والعلماء اختلفوا، ولو نظر إلى مذهب السلف لما رأى اختلافا. وهذا تذكرون زمان مسائل القرطبي اللي خدها محمد عبد المقصود ان جعلهم في الارض خليفة مع لا ينالوا عهد الظالمين. المسألة اللي ذكرها القرطبي هنا في الاولى هي المسألة اللي اوضحها القرطبي في لا ينالوا عهد الظالمين، وقد تبين وقد ذكر هذا الخلاف، وتبين في المسألة الثانية ان الذي خالف في ذلك انما هم الخوارج المعتزلة. لكن اخر لك النتيجة الى المسألة 21 في لا ينالوا عهد الظالمين، مش المسألة 13 في إني جعلهم في الأرض خليفة. طب لو مت قبل ما تصل إلى لا ينالوا عهد الظالمين، وعبد المقصود يعرف دي ودي والله أعلم، كونه ينتقي 13 من هنا من بطون الكتب، واخد بالك، يعرف المسألة 21. لكن انت بقى ابحث، انت ابحث ابحث انت لغاية ما تلاقي. لا، وعليه فلتأخذ المقررات السلفية عن علماء أصابتهم لوثات خلفية، لما يؤخذ المنهج هذا من أهل التقرير، من أهل التقرير. فيقول هنا المعلمي رحمه الله تعالى: لأن ممارسة المعقولات في شأن الإلهية تعترض فيها الشبهات والتشكيكات، بل الأمر أشد من ذلك، فإن الخوض في النظر المتعمق فيه، الخوض في النظر العقل المتعمق طلبا للهدى من جهته، من جهة التعمق هذا عدول عن الصراط المستقيم وخروج عن سبيل المؤمنين، فهو تعرض للحرمان والخذلان والإضلال. أين الله في السماء؟ أنا من؟ أنت رسول الله. خلاص واضح لكل عربي يفهم هذا. لكن يأبى الخلف الآن إلى أن يقول أين ملكوت الله؟ فإن النبي ما قصد أين الله سؤال عن ذات الله عز وجل، إنما السؤال عن ملكوت الله أو ملائكة الله، فكان مراد النبي أين ملكوت الله، لأنه لا يليق. ودخلنا بقى في لا يليق ديت، ولأنه لازم أن الله في السماء لوازم من عنده. طب احنا من اللي قال أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأين الله أين ملكوت الله إلا هذا النظر المتعمق الذي قادهم إلى الضلال والانحراف، واسقطوا على النصوص العقليات التي يزعمونها إيه دينا وعيما. خليك بداء يا رجل، خليك على منهج البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وسماء ذات وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطف الخبير؟ خليك يا أخي على منهج كل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، كل من الأرض ومن فيها، كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، خليك على المنهج السهل هذا، فإن العقيدة ما أيسرها وما أبسطها، وتلك هي هداية الصديق وهداية الفاروق وهداية ذي النورين وهداية علي رضي الله عنه وهداية عشر المبشرين وأهل بدر وبيعة الرضوان، ماتوا على هذه الهداية، يرفعوك ما وسعهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. لا أفضل لطالب العلم من أن يعرف قدره وأن يعرف طريقته وأن يعرف مولده وأن يعرف مصدر التلقي وأن يحدد هذا، حينئذ يكون مهديا. ولهذا العالم الذي وطالب العلم الذي يتربى على هذه الكليات يا إخواني يتربى على قواعد قوية متينة لا تحركه الأهواء ولا تتلاعب به الآراء ولا يفتح قلبه لأي أحد، إنما السنة والسنة فقط لا يسمح في الدخول إلى قلبي إلا هذا الهدي العظيم والصراط الإيه المستقيم. لكن قد يعذر الله تعالى بعض عبادي فلا يحرمهم فضله إلا أن الشبهات تنغصه عليه، بل لا تزال تغالبه، وقد يكون قد تكون العاقبة لها هذه الشبهات والعياذ بالله. شوف العيال اللي واتي اللي قاعدين على المواقع ديت، يمشي مع المقطع واخده جاي رايح جاي مع الايه مع المقطع المعمول ايه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ماشي مع المقطع فيمسي سلفيا ويصبح خلفيا مع المقاطع. هذا ومن حصل له اليقين بصحة الشرع جملة، فقد حصل له اليقين بصدق جميع ما جاء به الشرع، وأنه لا يتطرق إليه اختلال البتة، إذا استحيلها هنا الجهل والخطأ والكذب والتلبيس والتقصير في البيان، وهذا هو حال مأخذين السلفيين. غاية الأمر أنه قد تعرض لمن حصل له ذلك شبهة يتعثر عليه حلها، فإذا رجع إلى إيمانه وتصديقه لربه لم يبال بتلك الشبهة. وقد تقدم عن النظار فيما أجاب به عن الأمور التي أوردها القادحون في البديهيات قولهم لا نشتغل بالجواب عنها، لأن الأولويات مستغنية عن أن يذب عنها، وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي نعلم أنها فاسدة قطعا. تعال أكلمك كلمة، قال ولنصف كلمة. ناظرني، قد لست في شك من ديني، وأنا في شك حتى أناظرك، هو أنا خفي علي حق ألتمس منك؟ نقرأ عليك الآية؟ لا، نقرأ عليك الحديث. قال لا. شفت يا أخوان التربية، شوف يا أخوان التربية بارك الله فيكم، مش أيوة يا الله هاتي قول الآية اللي عندك دي، قول الحديث. لا تقرأ، إما أن تقوم وإما نقوم. لست في شك من ديني، أنا عرفت ديني. إذا بأنت عارف دينك لست في شك. كلمة ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة أسمعها منك. لست في حاجة، عودت مسامعي ألا تسمع إلا الهداية لا التشكيكات، ونعلم أنك منبعها، فعلى ما أسمع. فقد تكون شبهتك أقوى من قلبي، قد يكون الوارد بالنسبة لي قويا فيضعف القلب، يضعف القلب حينئذ. فمالي ومالك أنت، أنت في واد وأنا في واد آخر. وإن لم يتيقن عندنا وجه فساده، فهكذا يقول السلفي في دفع الشبهات المناقضة لما أيقن به من صدق الشرع. والخائب الخاسر من نسي إيمانه ويقينه واغتر بالشبهات فهلك. والخائب الخاسر من نسي إيمانه ويقينه واغتر بالشبهات فهلك. على هذا صار العلماء على طريقة القرآن، كشف الشبهات عند ابن عبد الوهاب. اعلم اولا انك اذا عرفت ذلك اوجب ذلك امرين، اما الامر الاول الفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرح بالتوحيد والسنة. الثاني الخوف العظيم، فرح وخوف الشيء العظيم حافظ عليه حتى لا يضيع منك، خوف وفرح. ثم قال وبدأ في الرد على الشبهات أولا بالرد المجمل إلى أن قال فيه فإن أورد عليك كذا وكذا فقل أنا لا أعرف ذلك لكنني أقطع بأنه كذا وكذا وكذا. يعني مهما أوردت علي من شبهات في هذا الباب فأنا أقطع أنها باطلة وأن الحق في خلافها، وإن كنت لا أعرف الجواب عنها تفصيليا. يبقى رد على هذا المحكم. ثم بعد ذلك إن أردت الرد على هذا فاذهب إلى من هو أعلم مني. ولهذا إلى أن قال فالعامي الواحد من أهل التأويل يغلب الألف من أهل الشرك. يغلب العامي الواحد من أهل التوحيد يغلبه ألفا من علماء المشركين، يغلب ألفا. ليه يا أخواني؟ مع أنه عامي، لأنه عمل بالمحكم صار عليه، ولا يمكن أن يكون هذا دليلا قط على هذا الباطل الذي تريده أنت، لا يمكن أن يكون دليلا على الباطل أبدا. قال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا. والخائب الخاسر من نسي إيمانه ويقينه واغتر بالشبهات فهلك. قال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآيات. وأما قول الغزالي فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر والإسلام عزيز، فقد ينكر هذا عليه ويقال كيف يمدح من يستوي ميله في نظره إلى الباطل والحق. ويجاب عن هذا بأن مقصوده أن أكثر المتكلمين يميلون إلى الإسلام بدون استيقان منهم أنه الحق. أكثر المتكلمين يميلوا إلى الإسلام بدون استيقان. خلي بالك، تمشي ممكن في السلفية بدون يقين. الأخ الفلاني ده شكله كويس أمشي معاه، يداه مبسوطتان بالنفقة أمشي معاه، الأخ ده عجبني مسلكه كده أنا معاه، الإخواني ده ظلمني أنا ضده. وفعلا سبحان الله، فعلا يا إخواني، لماذا الذين ينتسبون إلى السلفية في شتى بقاع الأرض صار أكثرهم خلفيا صرفا، فانقلب إلى معتزلي يا صوفي يا رافضي يا ملبس يا مدا؟ لا يا أخواني، لأنه لم يكن على السلفية بيقين. تبات يا محمد، يا محمد خلين، لأنه لم يكن على السلفية بيقين، ولو أدخلها إلى قلبه بيقين لما خرج عنها إلا بيقين، ولن يخرج عنه إيش اليقين يثبته عليه. تبات يستمل الفائدة ديت، اخواني الدروس دي عجيبة يا اخواني. يا اخواني احنا نعمل ايه؟ سبحان الله كل كتاب مفتاح مفتاح مفتاح. ايه احنا في قناطر خيرية يا جماعة؟ كل ما نفتح بوابة يطلع لنا ماء عذب زلال، كل ما تطلع بوابة يطلع لنا عذب زلال. جميلة والله يا اخواني القناطر دي، كل ما تفتح بوابة تلاقي يجيلك العذب الزلال. شوف بيان الحق، بيان طبيعة الباطل. ليه الشيخ فلان ده ضل؟ مش كان بيقول انا سلفي؟ ويمكن بكى يوما على السلفية، يمكن مش يمكن. ايوه السلفية، بس درست ايه فيها؟ درست ايه فيها؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. بس العبارة، ما منهج من سلف وما منهج من خلف؟ ما يعرفش، اخذها بالايه؟ بالعمومات. شيخ فلان لماذا لم تدرس كتاب العقيدة؟ انا بدرس العقيدة ضمن دروسي. يبقى يبقى خدها منين؟ خدها سطحيا، لان ما يقدرش يدخل في ضمن، يدخل في عمق العقيدة. ما يقدرش يمسك كتاب، حرام علي هذا، حرام علي يمسك كتاب وصول السنة الأحمد ويشرحه. انما خلينا ناخد السلفية ايه؟ السلفية العامة، السلفية ان هي السلفية السطحية، السلفية ان احنا نبقى سلفيين وعلينا باتباع الصحابة واتباع التابعين. وان استطعت الا تحل الا تحك رأسك الى بدر فافعل. ومش عارف ايه الفرق بين حك الرأس وقطع الرقاب. حكيت رأسي اقول لهم حكوا الرأس بالاثر، وانا مش واخد بالي انا عمال اقطع الرقاب بلا اثر، بلا اثر. فلم يعلم هذا، لم يعلم، لم يثني الركب عند علماء العقيدة حتى يتعلم العقيدة الصافية وبعدين ينتقل. ايه مذهبه في الايمان يا طالب؟ انت بقالك 20 سنة عند الشيخ زيد، بقالك 20 سنة تعرف انه مذهبه في الايمان؟ طيب حتى بخروج على الحكام، والله هو مرة كان بيقول ان احنا، بيقول ان مفيش خروج حصل الا وحصل فساد. فالمسائل مصالح ومفاسد، مسائل مصالح ومفاسد، والفساد كبير. مصالح مفاسد ولا هو اشباع؟ وايه حد المصلحة والمفسدة؟ ما يعرفش، لا يستطيع. فكثير منهم دخل في الإسلام، كثير منهم دخل في المنهج هذا، لكن بلا يا إخواني، بلا يقين. يا ربي يا ربي، يبقى اعتقد بيقين، اسلك الطريق هذا بيقين. طب اليقين ده ياخد كم سنة؟ هو انت من اول ما قرات اصول سنة احمد على طول دخلت في الله؟ شوية اصبر. يقين يقين، رب ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تمت، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اليقين ده درجات ومراحل، فيصل الانسان. وكلما كان يقين الانسان، سبحان الله، شوف سبحان الله مع فضل هؤلاء، لكن شوف وقعت الزلات في باب الاسماء والصفات لعلماء كبار ما تستنى لهم دراسة هذا المنهج اسمه صفة اللي انت تقوله الان في عبارة واحدة. ولو وجدوا من يأخذ من يأخذون عنه المنهج هذا بوضوح لكانوا من اهله. لكن سبحان الله، قال ويجاب عن هذا بان مقصوده ان اكثر المتكلمين يميلون الى الاسلام بدون استيقان منهم انه الحق، بل لانهم نشأوا عليه فالفوه واعتادوه. حزب نور فهم ان دي السلفيه ونشأ اثاث، برهامي فهم ذلك، عبد المقصود فهم ذلك، حويني فهم ذلك، حسان فهم ذلك، خلاص هو ده اللي احنا الفناه واعتدناه. ولذلك يرى من نشأ على اليهوديه والنصرانيه وغيرهما يميلون الى ما نشأ عليه مع انه باطل في نفس الامر. عشان كده كان ايه من توفيق الله للعبد، ها، ان يوفق لصاحب سنة، ان يوفق لصاحب سنة. سفيان بيقول ايه؟ ها، كنت مع الخشبية وكذا فانقذني الله باربعة. ده سفيان، ده سفيان. واخر يقول كان ابي قدريا وكان اخوالي روافض فانقذني الله بسفيان، انقذه الله بسفيان. يبقى قد ينقذ العبد بماذا يا اخوان؟ بالعالم من علماء السنة حتى يصل به الى بر اليقين. لكني اقول يا سلام، يا اذا يا اخوان لكني أقول أما أئمة السنة الذين وفوا بشرط الله عز وجل من التسليم والخضوع والطاعة له فلا شأن لهم في هذا، لأنهم قد تعرضوا لأن يكتب الله في قلوبهم الإيمان. تاني يا أخواني، أما أئمة السنة الذين وفوا بشرط الله عز وجل من التسليم والخضوع، آمن به كل من عند ربنا والطاعة له، فلا شأن لهم في هذا السابق والاختلاط والتلبيس، لأنهم اسمع بقى الكلمة ديت، لأنهم قد تعرضوا لأن يكتب الله في قلوبهم الإيمان. ايه الكلمة العجيبة في السياق ده؟ طب ايه اللي تعرضوا؟ ايوه احسنت يا عم الشيخ حسن، خلي بالك، مش لان الله كتب في قلوبهم ايمان، كتب في قلوبهم ايمان نتيجة يا اخواني. فما سبب هذه النتيجة؟ سببه ايه؟ تعرضوا يا ربي، ايه الجمال ده؟ تعرضوا اني ذاهب الى ربي سيهدين، وعجلت اليك ربي لترضى، جئت اطلب العلم. لانهم تعرضوا لان يكتب الله في قلوبهم الايمان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويؤيدهم بروح منه ويزيدهم هدى ويرزقهم النور واليقين، فقنعوا بالمأخذين السلفيين واهتدوا بهما عن بصيرة ويقين. ومن اختار ما علم أنه الحق وثبت عليه وأعرض عن الشبهات لا يقال إنه غير مستقل بالنظر، كما أن النظار المستقلين قطعوا بالبديهيات وأجابوا عن الأمور التي أوردها القادحون بما تقدم. وكما أن الغزالي هو يرى أنه مستقل بالنظر، قال إنه أيقن بالضروريات بدون دليل بل بنور قذف في صدره، وأنه حصل له الإيمان بالله تعالى وبالنبوة واليوم الآخر بدون دليل محرر بل بأسباب وقراء وتجارب لا تحصى. ولا ريب أنه لا يمكنه أن يشرح ما حصل له للخصم شرحا وافيا يحصل للخصم اليقين. احنا يا اخواني الان ثمتين العلم، صح يا اخي بارك الله فيك. تعرف ماذا قال هنا؟ انت يا غزالي، يا من تقول بالنظر المستقل حصل لي بالايمان بالنبوات ومعرفة الحق وكذا، لا انت مستدرج في هذا، فانك لا تستطيع، ولو زعمت انه قد حصل لك انشرح بهذا، لا تستطيع ان تشرح ما حصل لك للخصم شرحا وافيا يحصل للخصم اليقين. تعال يا متكلم اشرح للناس بما يحصل به الإيمان واليقين والسلامة والسعادة، حينئذ سيظهر لك إفلاسك، سيظهر لك إفلاسك. اشرح بقى، تعال متكلم اشرح لي الحق، تعالى يا خلفي اشرح لي سبيل السلف، لا يمكن. ولهذا تجد واحد من دول اللي بيزعم السلفيه لما يجي يشرح العقيده يوم الاثر يمر به والنص يمر به مش واخد باله، او بيقرا وخلاص، يقول لك انا شرحت مش عارف اصول السنه كذا، مش واخد باله، مش صح القضيه. ولما يجي يتكلم في مساله من السهل جدا أن يورد المخالف عليه استشكال ما يستطيع الجواب عنها، لأنه ليس صاحب قضية، لم ينشرح صدره أولا. يا أخواني، قوة العرض في قوة إيه؟ في قوة الشخص نفسه، قوة الإيمان والعقيد. لما يكون الإنسان قد عمر قلبه اليقين وانشرح صدره بالحق، هنا يستطيع أن يعبر عنه بكل إيه؟ قوة. ولهذا قد تخرج الكلمات من القلب إلى القلب، مش كلمات لم تتجاوز الحناجر، يقرؤون المنهج لا يجاوز حناجرهم. ولهذا ليه كلمات السلف عليها نور؟ لأنها خرجت من معين الصدق، خرج معين الصدق. بل أقول إن عامة المسلمين المحبين للحق الخاضعين له الذين يغلب عليهم التقوى والطاعة هم من تعرض لذلك النور وذلك التأييد وتلك الهداية، وكثير منهم لهم من اليقين الحقيقي الناشئ عن الفطرة والنظر العادي واجتماع أمور كثيرة يفيد مجموعة اليقين مع عناية الله عز وجل وتأييده ما ليس لأكابر النظار. جربتها أنت في خطبة الجمعة صح؟ والعوام قاعدة، ترك حقلة وبهائمة وجاء يسمع لخطبة الجمعة، والرجل قاعد وانت بتتكلم عامل لك كده، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ينادي عباده هل من مستغفر؟ انت بتتكلم ورجل عمال يبكي من غير ان يعرف شيئا من الادلة ولا عنده قواعد ومقدمات ومسلمات النظار، يبكي. واحد الخطبة، شيخ ربنا يبارك فيه، اوعى تسيبنا، تعال لنا الخطبة القادمة، تعالى تتغدى معايا النهاردة لازم. سبحان الله، حصل له، لانه لا يكون صاحب هوى، حصل له ان تماشى مع النصوص مع الخلو من المانع، لم تكن افته الا الجهل فقط بالمنقول، فلما وصله المنقول تعامل مع الايه؟ القلب الطيب الذي ليس عنده موانع. انما التاني قاعد ينفخ، قاعد يبص في المحمول، قاعد يقلق، في النهايه راح عامل لك كده وخلاص، وطلع مريض. يا عم محمد، يا ابو محمد، ايوه الاخ ده بيطول يا راجل، ده خطب 25 دقيقه، مش نافع دي. الاخ ده اخي بيسب ويشتم يا اخي، ده ما قالش حاجه، ده هو بيتكلم عن منهج السلف، مش نافع دي يا اخي. الاخ ده الناس قالوا لي الاخ ده ما عادش يخطب، ايه مريض، لانك جئت على خلاف ماذا؟ هواه. فكثير من هؤلاء من العوام يحصل لهم من الايه؟ من 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 العلم بالحق والايمان به ما لا يحصل لكبار النظار. ولهذا هم يقولون ايه في النهاية؟ ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابوك. يا ليت الحواني، يا ليت العدوية، هؤلاء يرجعون عواما فيحملون الكتب ويجلسون في حلق أهل العلم يطلبون السنة من جديد، يا ليته. بس أن يكون هذا، أن يكون هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما المتكلمون فلا يبعد أن يكون أكثرهم كما قال الغزالي، وذلك أنهم لم يتعرضوا لذلك النور والتأييد والهداية، بل تعرضوا للحرمان والإضلال بعدولهم عن الصراط المستقيم وسلوكهم غير سبيل المؤمنين. فإذا حصل لأحدهم شيء من الاعتقاد حمد نفسه قبل ربه وقال إنما أوتيته على علم عندي. اقرأ من سورة القصص ومن سورة الزهور، عارف يعني المرض هنا اسلام؟ يعني بيقول النظار دول أهل العقل، حتى لما يحصل عنده حاجة ويحصل عنده نوع من الاعتقاد والعلم يوم يقول ايه بقى؟ ها؟ يحمد نفسه قبل ان يحمد ربه. يقول كما قال قارون لما قيل له ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، قال انما اوتيته على علم عندي. فأول ما يحصل له الاعتقاد يقول أنا، قبل أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم صدقوا بما جاءت به الرسل، قالوا لا نصدق فيما يتعلق بالمعقولات إلا بما أدركته عقولنا أو كشفنا، واستهزأوا بمن يأخذ دينه من النصوص وسموهم الحشوية والغثاء والغثر وغير ذلك، ونابتة السوء والسطحيون والمتخلفون. قال تعالى فلما جاءتهم رسول بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بما كانوا يستهزئون، وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإذا قيل لهم آمنوا بالنصوص كما آمن بها السلف الصالح قالوا أولئك أعراب أميون جفاة لا يدرون ما المعقول ما المعقول. فطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وآل بهم الزيغ إلى نسبة الكذب إلى الله تعالى ورسله كما يجيء في الباب الآتي. فأن يهديهم الله تعالى قال سبحانه إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالقوم خالفوا كثيرا من العقائد الإسلامية ويوشك أن يكون حالهم لم يصرحوا بمخالفته فيما لم يصرحوا بمخالفته على نحو ما قال الغزالي، أي أنهم لم يحافظوا على تلك البقية من إيمان ويقين ولكن نشأوا على الإسلام واغتروا بالانتساب إليه فكرهوا أن يقطع التعلق به البتة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والتحقيق أن الاستقلال بالنظر محمود ولكن الشأن في النظر، شأن في النظر، النظر العقلي الصريح، النظر الذي لا يخالف الأثر. فالنظر بحسب المأخذين السلفيين هذا الخلاصة. نحن لا نعارض النظر العقلي كيف والله قد دل عليه إن في ذلك الآية لأولي الألباب لقوم يعقلون، ولكن النظر بالمأخذين السلفيين كتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع الوقوف عند الحد الذي حده الشرع. لا يزال الشيطان بأحدكم أقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى أقول من خلق الله، فإذا وجدتم ذلك فاستعيدوا بالله من الشيطان، أو فليقول أحدكم آمنت بالله ورسوله. يبقى في حد، في حد نؤمن بالصفات ومعانيها وبآثارها، لكن إن جاءنا الشيطان فقال كيفية الصفة قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا بما جاء عن الله وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله مع الوقوف عند الحد الذي حده الشرع وامتثال ما أشار إليه وعمل به الصحابة وتابعون بإحسان مع اتقاء الشبهات وتجنب الاختلاف في الدين وتفريطه. هذا محمود لو كان كذلك تعالوا تعال يا صبيخ بلغني أنك كذا وكذا، يلا هات الدرة علاه بالعراجين والدرة حتى سال الدم منه وقال ذهب الذي كنت أجل من المؤمنين. ولم يكتفي بهذا فقط بل نفاه حيث يتم إصلاحه وكذا، ما في مجاملة. يا إمام مالك التابعون على ما كان عليه الصحابة، يا إمام كيف استوى الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، استواء لعنه بدعة وما راك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج مباشرة. هكذا السلف رحمهم الله حتى صينت العقيدة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالاستقلال فيه محمود والنظر المتعمق فيه مذموم، لأنه لا يكاد يثمر إلا التشكيك في الحقائق والاختلاف في الدين وتفريقه، ويوشك أن يكون الحرص على الاستقلال بالنظر فيه من أمضى أسلحة الشيطان، فإنه قد يحصل للإنسان الإيمان واليقين بالقضايا الفطرية والواضحة من المأخذ السلفي الأول، وبما ذكر الغزالي من اجتماع قضايا كثيرة ظنية يحصل يقينه بمجموعها، ومن قذف الله عز وجل في القلب ثم يعرض له في النظر المتعمق فيه شبهات أو أكثر تخالف ذلك اليقين وذلك الإيمان، فيتعذر عليه حلها، فيدعوه حب الاستقلال بالنظر إلى اتباعه وترك ذلك اليقين وذلك الإيمان. ليه؟ لأنه أورد نفسه مورد الإيه؟ الشبهات. طيب، إلى أن قال وقد أبلغ الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة على اختلال النظر المتعمق فيه في الإلهيات بأن يسر لبعض أكابر النظار المشهورين بالاستقلال أن يرجعوا قبيل موتهم إلى تمني الحل التي عليها عامة المسلمين، فمنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو المعالي ابن الجويني الملقب إمام الحرمين وتلميذه الغزالي والفخر الرازي. أما الأشعري فكان أول المعتزلية ثم فارق المعتزلة وخلفهم في مسائل وبقي على التعمق، ثم رجع أخيرا كما يظهر من كتابه الإبانة إلى مذهب أصحاب الحديث، وكتابه الإبانة مشهور وقد طبع مرارا والأشعرية لا يكادون يلتفتون إليه، بل يقولون هذا مكذوب كذبته الحنابلة على مين؟ على أبي الحسن الأشعري. وأما ابن الجويني فصح عنه أنه قال في مرض موته: لقد قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومه الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه الأوليات، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سلف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز. فإن لم يدركني الحق بلطف بره فأموت على دين العجائز، وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على نزهة أهل الحق وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويني. وقال: اشهدوا علي، اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف، وإني أموت على ما يموت عجائز نيسابه، إلى غير ذلك مما جاء عنه، وتجدوه في ترجمته من النبلاء للذهبي وطبقات الشافعية لابن السكي وغيره. فتدبر كلام الرجل الذي طبقت شهرته الأرض يتضح لك منه أمور: الأول، حسن ثقتي بصحة اعتقاد العجائز وبأنه مقتضي للنجاة، ومن قبل كان يرفض دين العلماء الكبار لأن النظر عنده كان هو المقدم، الآن يقول دين العجائز. الأمر الثاني، سقوط ثقتي بما يخالف ذلك من قضايا النظر المتعمق فيه وجزمه بأن اعتقاده تلك القضايا مقتضي للويل والهلاك. الثالث، أنه مع ذلك يرى أن حاله دون حال العجائز، بعد كل ده يتمنى أن يكون على دين العجائز، معناه أن حاله إيه؟ أقل من دين العجائز، لأنهن بقين على الفطرة وسلمن من الشك والارتياب ولزمن الصراط وثبتن على السبيل، فرجى لهن أن يكتب الله تعالى في قلوبهن الإيمان ويؤيدهن بروح منهم، فلهذا يتمنى أن يعود إلى مثل حالهن. وإذا كانت هذه حال العجائز فما عسى أن يكون حال العلماء السلفيين. جعلنا الله وإياكم على ضربهم سائرين. وأما الغزالي فكان يغلب عليه غريزتان: الأولى التوقان إلى تحصيل المعارف، والثاني شدة الحرص على حمل الناس على ما راه نافعا. لكنه نشأ في عصر وقطر كان يسود فيهما، ولا سيما على علماء مذهبه وفرقته وخصوصا أساتذته، أمور كان يسود في عصر أمور: أولا، اعتقاد المذاهب والمقالات قد تأسست، فما بقي على طالب العلم إلا أن يعرف مذهبه ومقالة فرقته ويتلقى الأصول والجدل والكلام ثم يتجرد للدفاع عن مذهبه ومقالة فرقته. الثاني، اعتقاد أن النصوص الشرعية قد فرغ منها، فما كان منها يتعلق بالفقه فقد أحاط به المجتهدون. وقد زعم الغزالي أن الاجتهاد قد انقطع، وما كان متعلقا بالعقيدة فقد لخصه وهذبه أئمة الكلام. أنا في الفقه خلاص مسبوق، وأنا في العقيدة علماء الكلام ضبطوها، يبقى ما حدش لا حق يخرج عن إيه؟ عن هذين السبيلين، مع ما اشتهر أن مدار العقيدة على العقل، وإذا خلفته النصوص وجب تأويله. تابوا يا أخواني، البيئة مؤثرة والشيخ مؤثر. أنت هنا جار المسجد، ها؟ هداك الله إلى الصلاة، دخلت وأنت عندك مثلا في ثالثة إعداد، دخلت المسجد فوجدت الشيخ يشرح كل يوم درسا، فلزمته. إن كان إخوانيا صرت على مذهبي، إن كان أشعريا صرت على مذهبي، إن كان سلفيا صرت على مذهبي، وهكذا. ولهذا الخروج عن مألوف الزمان لا يكون إلا بتوفيق وهداية، وقد كثر في ذلك حتى استقر عندهم أنه لا سلطان لها على العقائد. ولهذا كان هو أستاذ إمام الحرمين من أبعد الناس عن معرفة السنة، كما ترى التنبيه عليه في المواضع من التلخيص الحبيب، وفي الكلام على قول الله استغفر لهم ونستغفر لهم، وفي ترجمة محمد المحيريز لسان الميزان، وتخريج أحاديث الإحياء وغيرها. وبذلك يتبين أن هذين الإمامين كان قليلي الاعتداد بالنصوص، فإن احتاج إلى ذكرها تعسف بدون مبالاة، لا يكاد يهمهما أن يحتج بحديث لا يدريان إلا عليه موضوع، ولا أن ينكر وجود حديث في الصحاح هو فيها كلها. الأمر الثالث، اشتهار أن المذهب والمقال الذين نشأ عليهما الغزالي هما أقوم المذاهب والمقالات، فاشتهر أن مذهب الشافعي هو المستوفي لجهتي الأثر والنظر، وأن ما عداه مخل بأحدهما، وأن مقالة الأشعرية هي المستوفية للنقل والعقل، وأن ما عداه مخل بأحدهما كما قالت المعتزلة ومقالة أصحاب الحديث. الأمر الرابع، اعتقاد أن مقالات الفلاسفة متينة جدا لبنائها على التحقيق البالغ في المعقول مع البراءة من التقليد والتعصب. الخامس توهم أن عند الباطنية علما غريبا لمعرفتهم بالفلسفة ودعواهم معرفة أسرار الدين ونشاط دعاتهم في ذلك العصر. السادس توهم أن عند الصوفية جلية الأمر لدعواهم أنهم بتهذيبهم أنفسهم انكشفت لهم حقائق الأمور كما هي. الأمر السابع اسمع لماذا صار الغزالي غزاليا والجويني جوينيا والرازي رازيا والأشعري أشعريا. يا أخواني دي اقرأها حتى تتجنبها الآن، دي مسائل مهمة جدا، مسائل مهمة. رحم الله المعلمين، رحم الله. الأمر السابع زعموا أن متكلمين أشعري قد عرفوا من الرد على أصحاب الحديث وعلى المعتزلة وغيرهم من المتكلمين، وبقي مقالة الفلسفة والباطنية والصوفية. هذا نعم إيه نعم، زعموا أن متكلمين أشعري قد فرغوا من الرد على أصحاب الحديث وعلى المعتزلة، خلاص أخذ منهجهم فقد كفونا هذا. وهذا الأمر السابع هو كنتيجة الأمور التي قبله، فكان هو المستولي على ذهن الغزالي كما يتضح من شرح حليف كتابه الذي سماه المنقذ من الضلال، وترى ملخص ذلك في شرح العقيدة الأصفهانية فما بعدها. ومما ذكره أنه كان أولا يشك في صحة الحسيات والبديهيات، ثم زال ذلك فقال ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله تعالى في الصدور. ثم قال رحمه الله وأما الفخر الرازي ففي ترجمته من لسان الميزان أوصى بوصية تدل على أنه حسن أو حسن اعتقاده، وهذه الوصية في ترجمته من كتاب عيون الأنباء. قال مؤلف الكتاب
أملى في شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني، وهذه نسخة الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف وصية الفخر الرازي.
يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرمه بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين الرازي، وهو في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق. إن الناس يقولون الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق، وهذا العام مخصوص من وجهين. الأول إن أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء، والدعاء له أثر عند الله. والثاني ما يتعلق بمصالح الأطفال. أما الأول فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم. أولا فكنت أكتب في كل شيء شيئا فكنت أكتب في كل شيء شيئا لا أقف على كمية وكيفية سواء كان حقا أو باطلا غثا أو ثمينا.
أكتب كل شيء في أي شيء، لا حد في كمية ولا حد في كيفية، انفلات فيما يكتب. إلا أن الذي نظرته نصرته نعم
إلا أن الذي نصرته في الكتب المعتبرة لدي أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات والأعراض وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كما هو. والذي لم يكن كذلك أقول يا إله العالمين، وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين وكتابه هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليها.
هذا عند موته سبحان الله. فبين في وصيته هذه أنه تدرج إلى 4 درجات. الأولى الجري مع خاطره حقا كان أو باطلا. الثاني ما نصره في كتبه المعتبرة. الثالث ارتيابه في المأخذ الخلفي بدأ الشك وهو النظر الكلام الفلسفي. الرابع ما استقر وثقوه به ورجع إليه وهو ما أثبته المأخذ السلفي الأول وأكده الشرع. ثم قسم الباقي إلى قسمين، الأول ما بينه الكتاب والسنة فهو كما بيناه، الثاني ما عدا ذلك فبين عدم وثقه فيما فيه بما سبق أن قالوا في كتبه واعتذر عن ذلك بحسن نية، فرجوع هؤلاء الأكابر.
وقضاؤهم على النظر المتعمق فيه بما سمعت بعد أن أفنوا فيه أعمارهم من أوضح الحجج على من دونهم. هذا والمشهور بعد الاعتراف
بعد هذا كله ستبدأ طريقة الرازي أو تبدأ طريقة الأشعري أو تبدأ طريقة الغزالي أو تبدأ طريقة الجويني ولن تكون ولا عشر معشار هؤلاء ولن تكون ولن تبلغ عشر معشار هؤلاء. ومع ذلك أعطوك تجربة، هذه التجربة كان يمكن لو عرفت الحق من مبدأي وعرفت مصدر التلقي وكيفية وطرق الحق وكيفية هذا التلقي لكنت معصوما من كل هذا. فعلم الجهل به طاعة ودين، والعلم به خذلان وتفريق وتضليل، ينبغي الإنسان أن يتركه، ولكن يأخذ العلم الذي لو أخذ منه ذرة لارتقى إيمانه وانشرح صدره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا والمشهور بعد الاعتراف بكفاية المأخذين السلفيين والنهي عن الخوض في علم الكلام والفلسفة، الاعتذار عن الخائضين من المنتسبين إلى السنة بأنهم اضطروا إلى ذلك لدفع شبهات الكفار والزنادقة والملحدين والمبتدعة الذين يخوضون في دقائق المعقول ثم يطعنون في الإسلام والسنة. قال المعتذرون: ولم يكن ذلك في عهد الصحابة والتابعين، وإنما حدث أخيرا بعد ضعف الإيمان وتشوف الناس إلى دقائق المعقول وإعجابه باله. فالخوض محدث لكن لحدوث داع إليه وباعث عليه ومقتض له. وأقول يعني هم بيقولوا إحنا خوضنا هذا ليه؟ لأن لما خرج بقى الفلاسفة وخرج من تأثر به احتجنا إلى أن نرد على هؤلاء، فبدلا من أن يردوا على هذا الباطل بحق وقاعدته ولا عليهم من الناس، خاضوا في مسالكهم وطرقهم للرد عليه فتأثروا بهم. مثل ذلك مثل من يقول أنصح تلك الراقصة فإنها ستتوب إلى الله فتكون بذلك حسناتي، فما كان إلا أن اغتر بها ووقع في شراكها وشهوتها. وأقول: أما من خاض وحافظ على العقائد الإسلامية كما تعرف من المأخذين السلفيين وكما كان عليه السلف فعسى أن ينفعه ذلك العذر، أما من خاض وحافظ على العقائد كما تعرف من المأخذين السلفيين كما كان عليه السلف فعسى أن ينفعه ذلك العذر. وإن كنا نعلم أن في حجج الحق من المأخذين السلفيين ما يغني من يؤمن وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأما من خاض فغير وبدل فهؤلاء هم المبتدعة وأتباعهم، فهب أن منهم من يعذر في خوضه فمعذور في تغييره وتبديله. هب أنه كان عندك النية صارحة وقلت والله أنا يعني خضت في هذه المسالك العقلية لأرد على العقلانيين، فما عذرك في أن تبدل وأن تغير مع وضوح الحق، ولسيما من بلغ به التغيير والتبديل إلى القول بأن النصوص الشرعية لا تصلح حجة في العقائد، حتى صرح بعضهم بزعم أن الله تبارك وتعالى أقر الأمم التي بعث فيها أنبياء على العقائد الباطلة وقررها في كتبه وعلى ألسنة رسله وثبتها وأكدها وزادهم عليها أضعافها مما هو في زعم هؤلاء باطل. فهل هذا هو الذب عن الإسلام وعقائده الذي يمتن به عليه أولئك الخائضون؟ هل هذا هو الذب عن الإسلام بأن تخوض في مسالك الضلال وبأن تبدل وأن تغير دين الإسلام وتزعم مع ذلك حسن النية والمقصد والتوجه؟ من أحسن النية والقصد أحسن الطريقة والنهج، كما أن من أحسن الظن بالله أحسن العمل، كذلك من أحسن القصد أحسن التوجه. ولا يلقاها إلا الذين صبروا. فصل. وأما المأخذ الخلفي الثاني، نقف حقيقة مبحث يعني وإمطال، لكن مبحث عميق يا إخواني، عميق 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 عميق، مليء بالهداية والنور ومليء بالتجارب التي لا يمكن لأحد أن يصل إلى أمثال هؤلاء في العلم والنظر العقلي، ومع ذلك يتمنى الواحد أن يموت على دين العجائز. شوف الشيخ يقول لك إيه، يعني إن هو أقل من دين العجائز، يعني يتمنى أن يموت سالما من المؤاخذة، يعني يموت على دين الفطرة السهلة اليسيرة ودين الدليل الواضح العملي بلا لف ولا دوران. نعم نعم. من
أيوة. قال: ثم رأيت نقلا عن فصل التفرقة للغزالي عبارة طويلة تراها في روح المعاني، قال فيها أي الغزالي: لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس، ولكن ذلك ليس بمقصور عليه وهو نادر أيضا، فالإيمان المستفاد من الدلائل الكلامية ضعيف جدا، مشرف على التزلزل بكل شبهة، بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع، والحاصل بعد البلوغ بقراء لا يمكن العبارة عنها.